السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم مستمعي بودكاست أسر التاريخ بالخير والمسرات. كالعادة دائما وأبدا أسعد كثيرا وأتشرف بانضمامك لركب هذا البودكاست وإبدأ آرائك ومقترحاتك في خانة التعليقات وعلى بريد البودكاست اللي تجده في وصف هذه الحلقة. أيضا أسعد كثيرا بانضمامك لركب أصحاب أسأل التاريخ، هذه الخدمة لنقدم من خلالها حلقات إضافية فريدة ومشوقة ومميزة للمستمعين، بالإضافة إلى الوصول الأول للحلقات العامة قبل الجميع والاستماع لجميع الحلقات بدون إعلانات. طريقة الاشتراك تجدونها في وصف هذه الحلقة. شخصيتنا لهذا اليوم هو الصحابي الجليل الطفيل بن عمرو الدوسي. وحتى نشرع في قصتنا هذه يجب أن نفهم بداية وأن نعرف من هو الطفيل بن عمرو الدوسي. الطفيل هو سيد من سادات قبيلة دوس في الجاهلية، وهو شريف من أشراف العرب، من المعروفين يعني عند العرب، رجل يعني كريم حسن المعشر وكريم السجايا، ورجل يعني لا يقف ببابه جائع ولا مسكين إلا وقد أعطاه وأكرمه وأوفده. فكان رجلا أديبا أريبا لبيبا كما يقال، وفي نفس هذا الوقت أيضا كان شاعرا مرهف الحس، فكان يجمع يعني ما بين الصفات الحميدة. والعرب يعني في العادة في الجاهلية لا تجعل سيادة القوم إلا في الكريم وفي صاحب الرأي والشأن ومن له يعني صفات محمودة تجعله في هذا المقام. اللي يهمنا في هذه القصة أن الطفيل غادر منازل قومه في تهامة، وتهامة غالبا هذه يعني تكون على السهل الساحلي في الجزيرة العرب اللي يحاذي تقريبا البحر الأحمر في وقتنا الحالي. فكان متوجها إلى مكة، وفي تلك الفترة في مكة كان هناك يعني صراع كبير ما بين النبي عليه الصلاة والسلام والدعوة الإسلامية الجديدة اللي بدأت في مكة، وما بين سادة قريش اللي كانوا يعني يسعون بكل ما أوتوا من قوة أن يردعوا وأن يوقفوا هذه الدعوة. وكان أي شخص يأتي إلى مكة للعمرة للحج لأي سبب كان يحاولون أن يصدونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتكلمون فيه ويقول كل ذلك خوف من العرب يعني تجتمع على دين النبي عليه الصلاة والسلام. فلما وصل الطفيل مكة وجد أنه دخل هذه المعركة وهو لم يقصد ذلك الأمر. فالذي حدث كالتالي، وهذه القصة يعني يحكيها بنفسه الطفيل. فيقول الطفيل، يقول: قدمت مكة فما إن رآني سادة قريش حتى أقبلوا علي فرحبوا بي يعني أكرم ترحيب وأنزلوني فيهم أعز منزل. ثم اجتمع إلي ساداتهم وكبراؤهم وقالوا: يا طفيل، إنك قد قدمت بلادنا، وهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي قد أفسد أمرنا ومزق شملنا وشتت جماعتنا، ونحن إنما نخشى أن يحل بك وبزعامتك في قومك ما قد حل بنا، فلا تكلم الرجل ولا تسمعن منه شيئا، فإن له قولا كالسحر يفرق بين الولد وأبيه وبين الأخ وأخيه وبين الزوجة وزوجها. قال الطفيل: فوالله ما زالوا بي يقصون علي من غرائب أخباره ويخوفونني على نفسي وقومي بعجائب أفعاله، حتى أجمعت أمري على ألا أقترب منه ولا أكلمه أو أسمع منه شيئا. ولما غدوت إلى المسجد للطواف بالكعبة والتبرك بأصنامها التي كنا إليها نحج وإياها نعظم، حشوت في أذني قطنا خوفا من أن يلامس سمعي شيء من قول محمد، لكني ما إن دخلت المسجد حتى وجدته قائما يصلي عند الكعبة صلاة غير صلاتنا ويتعبد عبادة غير عبادتنا، فأسرني منظره وهزتني عبادته، وجدت نفسي أدنو منه شيئا فشيئا على غير قصد مني حتى أصبحت قريبا منه، وأبى الله إلا أن يصل إلى سمعي بعض مما يقول، فسمعت كلاما حسنا وقلت في نفسي: ثكلتك أمك يا طفيل، إنك لرجل لبيب شاعر، وما يخفى عليك الحسن من القبيح، فما يمنعك أن تسمع من الرجل ما يقول؟ فإن كان الذي يأتي به حسنا قبلته، وإن كان قبيحا تركته. قال الطفيل بعد ذلك: ثم مكثته حتى انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته، فتبعته حتى إذا دخل داره دخلت عليه فقلت: يا محمد، إن قومك قد قالوا لي عنك كذا وكذا، فوالله ما برحوا يخوفونني من أمرك حتى سددت أذني بقطن لئلا أسمع قولك، ثم أبى الله إلا أن يسمعني شيئا منه فوجدته حسنا، فعرض علي أمرك. فعرض علي أمره وقرأ لي سورة الإخلاص والفلق، والله ما سمعت قولا أحسن من قوله، ولا رأيت أمرا أعدل من أمره. عند ذلك بسطت يدي له وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ثم يقول بعد ذلك الطفيل: ثم أقمت في مكة زمنا تعلمت فيه أمور الإسلام وحفظت فيه ما تيسر لي من القرآن، ولما عزمت على العودة إلى قومي قلت: يا رسول الله، إني امرؤ مطاع في عشيرتي، وأنا راجع إليهم وداعيهم إلى الإسلام، فادعوا الله أن يجعل لي آية تكون لي عونا فيما أدعوهم إليه. فقال: اللهم اجعل له آية. فخرجت إلى قومي حتى إذا كنت في موضع مشرف على منازلهم وقع نور فيما بين عيني مثل المصباح، فقلت: اللهم اجعله في غير وجهي، فإني أخشى أن يظن أنها عقوبة وقعت في، يعني أخشى أنه عقوبة وقعت في وجهي لمفارقة دينه. فتحول النور فوقع في رأسي صوتي، والصوت هو ما يضرب به من يعني جلد يكون مضفور كذا. المهم، فيقول: فتحول النور فوقع في رأس صوتي فجعل الناس يتراءون ذلك النور في صوتي كالقنديل، اللي يعني المصباح، كالقنديل المعلق، وأنا أهبط إليهم من الثنية. فلما نزلت، طبعا الثنية هي العقبة وهي المنطقة أو الفرج اللي تكون بين جبلين، فيقول: فلما نزلت أتاني أبي وكان شيخا كبيرا، فقلت: إليك عني يا أبتي، فلست منك ولست مني. قال: ولما يا بني؟ قلت: لقد أسلمت واتبعت دين محمد عليه الصلاة والسلام. قال: أي بني، ديني دينك. فقلت: اذهب واغتسل وطهر ثيابك ثم تعال حتى أعلمك ما علمت. فذهب واغتسل وطهر ثيابه ثم جاء فعرضت عليه الإسلام فأسلم. ثم جاءت زوجتي فقلت: إليك عني، فلست منك ولست مني. قالت: ولما؟ بأبي أنت وأمي. فقلت: فرق بيني وبينك الإسلام، فقد أسلمت واتبعت دين محمد صلى الله عليه وسلم. قالت: فديني دينك. فقلت لها: اذهبي فتطهري. فذهبت وتطهرت واغتسلت، ثم جاءت فعرضت عليها الإسلام فأسلمت. ثم دعوت دوسا فأبطأوا علي إلا أبا هريرة، فقد كان أسرع الناس إسلاما. ويقول الطفيل: فجئت الرسول صلى الله عليه وسلم بمكة ومعي أبو هريرة، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: ما وراءك يا طفيل؟ فقلت: قلوب عليها أكنة وكفر شديد، لقد غلب على دوس الفسق والعصيان. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ وصلى ورفع يديه إلى السماء. قال أبو هريرة: فلما رأيته كذلك خفت أن يدعو على قومي فيهلكوا، فقلت: وقومه، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يقول: اللهم اهدي دوسا، اللهم اهدي دوسا، اللهم اهدي دوسا. ثم التفت عليه الصلاة والسلام إلى الطفيل وقال: ارجع إلى قومك وارفق بهم وادعوهم إلى الإسلام. ويكمل الطفيل ويقول: فلم أزل بأرض دوس أدعوهم إلى الإسلام حتى هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ومضت بدر وأحد والخندق، فقدمت على النبي عليه الصلاة والسلام ومعي 80 بيتا من دوس أسلموا وحسن إسلامهم، فسر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسهم لنا مع المسلمين من غنائم خيبر. فقلنا: يا رسول الله، اجعلنا ميمنتك في كل غزوة تغزوها. ويقول بعد ذلك الطفيل: ثم لم أزل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فتح الله عليه مكة، فقلت: يا رسول الله، ابعثني على ذي الكفين، صنم يعني معروف عندهم في قبيلتهم، حتى أحرقه. فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام فسار إلى الصنم في سرية من قومه، فلما بلغه وهم بإحراقه اجتمع حوله النساء والرجال والأطفال، كلهم يعني ينتظر وينظر ماذا سيحل بالطفيل، يعني بعد يعني أو مجرد أن يهم في أن يحرق ذلك الصنم، أن تصيبه يعني ربما صاعقة أو ينال منه ذلك الصنم بضر. لكن الطفيل أقبل على ذلك الصنم والناس يعني حوله يعبدونه، وأضرم فيه النار وبدأ يعني يرتجز ويقول: يا ذا الكفين، لست من عبادك، ميلادنا أقدم من ميلادك، إني حشوت النار في فؤادك. وما إن التهمت النار ذلك الصنم، يعني حتى انتهى يعني الشرك في قبيلة دوس، وانتهى وأحرق معها آخر صنم فيها، فأسلم جميع القوم وحسن إسلامهم. طبعا الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه لازم النبي عليه الصلاة والسلام حتى يعني قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جوار ربه. ولما آلت الخلافة إلى الصديق يعني شارك الطفيل في طليعة الجيش اللي حارب مسيلمة الكذاب، ومعه ابنه عمرو. وحدث حدث في تلك المعركة يقول فيها الطفيل: إني رأيت رؤيا فعبروها لي. وكان هذا في طريقهم إلى اليمامة، رأى رؤيا فقالوا له يعني: وما رأيت؟ قال: رأيت أن رأسي قد حلق، وأن طائرا قد خرج من فمي، وأن امرأة أدخلتني في بطنها، وأن ابني عمرا جعل يطلبني حثيثا لكنه حيل بيني وبينه. فقال يعني له القوم: خيرا إن شاء الله. فقال لهم الطفيل: أما أنا فقد أولتها، أما حلق رأسي فذلك أنه يقطع، وأما الطائر الذي خرج من فمي فهو روحي، وأما المرأة التي أدخلتني في بطنها فهي الأرض تحفر لي فأدفن في جوفها، وإني لأرجو أن أقتل شهيدا، وأما طلب ابني لي فهو يعني أنه يطلب الشهادة التي يعني سأحظى بها إن شاء الله، لكنه يدركها فيما بعد، لأنه طلب وحيل بيني يعني وبينه حائل، فأول أنه ابنه يريد الشهادة ولكنه لن ينالها الآن. وفعلا في معركة اليمامة أبلى الصحابي الجليل الطفيل بن عمرو الدوسي يعني فيها أعظم بلاء، وقاتل يعني أشد قتال، وشاء الله سبحانه وتعالى أن يخر شهيدا على أرض تلك المعركة. أما ابنه عمرو فكان يقاتل حتى أثخنته الجراح وقطعت كفه اليمنى، فعاد إلى المدينة مخلفا يعني في أرض اليمامة أباه ويده. وفي خلافة عمر بن الخطاب رضوان الله عليه دخل عليه عمرو ابن الطفيل، فأتي للفاروق بطعام والناس جلوس حوله، فدعا القوم إلى طعامه. في تلك اللحظة تنحى عمرو ولم يأكل معه، فانتبه يعني الفاروق لذلك وقال له: ما لك؟ لعلك تأخرت يعني عن الطعام خجلا من يدك، يعني لأنه مثل ما ذكرنا قطعت يعني يمينه فكفه اليمنى. فقال له الفاروق يعني حتى يطيبه ويعني يهون عليه. طبعا أجاب عمرو الفاروق: أي نعم يا أمير المؤمنين. فقال له عمر: والله لا أذوق هذا الطعام حتى تخلطه بيدك المقطوعة، والله ما في القوم أحد بعضه في الجنة إلا أنت، يعني أنه يدك هذه في الجنة. فشاء الله سبحانه وتعالى منذ أن فارق عمرو أباه أن يقاتل في المعارك إلى أن جاءت معركة اليرموك، تلك المعركة العظيمة والكبيرة والمشهورة والمعروفة تاريخيا، وبادر فيها عمرو مع المبادرين وقاتل مع المقاتلين، وشاء الله سبحانه وتعالى أن ينال الشهادة في تلك المعركة وأن يلحق بأباه. رحم الله الطفيل بن عمرو الدوسي ورحم الله ابنه. إلى هنا عزيزي المستمع تنتهي هذه الحلقة، استودعك الله الذي لا تضيع ودعكم بخير، في أمان الله.